وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
الْحَيْرَى يَقُومُ عَلَيْهِ أَبْرَارُ كِتَابُ اللَّهِ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، يسعدني أن يتجدد اللقاء مع حضراتكم في برنامجكم فتاوى الرحمة للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات، والله تعالى أسأل أن يرزقنا وإياكم جميعا التوفيق والسداد والصدق والإخلاص، وألا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا، وأن يجبر كسرنا، وأن يغفر ذنبنا، وأن يستر عيبنا، وأن يتولى أمرنا، وأن يفك أسرنا، وأن يختم لنا ولكم جميعا بالباقيات الصالحات أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. استقبل الاتصال الأول. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الجليل وأبو الفاضل، إزاي حضرتك؟
أهلا وسهلا، الحمد لله، ربنا يبارك فيكم.
جزاك الله خيرا يا رب، ومتعك الله بالصحة والعافية يا آمين. كريم
آمين.
ممكن أسألك بس سؤال واحد يا
رب؟ نعم.
كنت عايز، هل يجوز ان انا اصوم العشر اللي هي من ذي الحجه وانا ما صمتش اللي عليا في رمضان؟
حاضر،
شكرا، جزاك الله خيرا
واياكم. طيب، نستقبل سؤال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا ابي؟
اهلا وسهلا،
كل عام وانت بخير.
وانت بخير، الله يبارك فيكم.
جزاك الله خير يا ابي على كل ما تقدمه لإلهنا.
امين يا رب.
يا ربي ابي، يا ربي جعل في ميزان حسناتك.
اللهم امين.
يا ربي يا محمد تسافر يا ربي الحج وتعود الينا بالف سلامه يا رب.
امين يا رب، ربنا
يكرمك ونتقبل منك ومن كل الحجاج.
امين يا رب.
ويا ابي يا محمد، يسأل ابي وامي ان يمن عليهم الله الحج السنه القادمه.
اللهم امين، ربنا يكرمك.
هناك الدعاء عند جبل عرفات يا محمد.
ان شاء الله، باذن الله، ان شاء الله، جزاكم الله خيرا. طيب، نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو،
اين اتفضلي؟
ازيك يا شيخ محمد؟
اهلا وسهلا،
ازي صحتك؟
بخير، الله يبارك فيكم.
لو سمحت يا شيخ محمد، انا عاوز اكلمك بعد الحلقه.
طيب، حاضر، بعد اتصلي بعد الحلقه ان شاء الله.
الله يبارك فيك.
طيب، نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
جمعتي يا خالد.
نعم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
أهلا وسهلا.
لو سمحت يا شيخ، عندي سؤال والله.
نعم.
أنا والدتي بتشوف رؤية، أو أنا قلت لها منام وده شيطان، بس هي مش مطمئنة برضه.
نعم، لا، لم أسمع السؤال.
بقول لك والدتي،
نعم،
منذ سنين طويلة بتشوف منام.
أيوه.
بتشوف ان هي مجرده من نسيابها، وهي الحمد لله يعني بتقيم الليل وست صالحه، والله الواحد يعني لا يذكرها على الله، ولكن هي يعني اولها الشيطان، وهي اول ما بتشوف كده فبتبقى تعبانه جدا يعني.
لا، ده ما شاء الله تاويلها رائع جدا جدا جدا، وساجيبك ان شاء الله تعالى. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شلونك شيخ محمد؟
الله يبارك فيكم، أهلا وسهلا.
أنا محمد من سوريا.
مرحبا بأهل سوريا.
الله يسلمك شيخي. أنا عندي منك رجاء صغير.
نعم.
الرجاء الأول، لا تنسى أهلنا بغزة من دعائك في الحج.
حاضر حاضر.
لا تنسوهم من دعائك.
حاضر، ربنا يبارك فيكم.
آمين. الرجاء الثاني، أنا سنة كنت في رمضان بالعمرة ودعيت لي عند الكعبة كتير كتير.
نعم الله أكبر.
الله رجائي إن دخلت الجنة أمانة تأخذني بيدك معي
يا رب. الله يجعلنا
أمانة لا تنساني.
اللهم اجمعنا ويكفي جنات النعيم مع سيد النبيين صلى الله عليه وسلم.
آمين. وعندي سؤال أخير.
نعم تفضل.
أنا بشتغل موظف في مصلحة الكهرباء.
نعم.
وأنا يعني مصلحتنا إنه بس يصير عطل عند أي مواطن أو أخ نروح نصلح له.
نعم.
بس نخلص تصليح أحيانا الأخ يعطينا ما يسموها الإكرامية، وأنا خايف منها يكون فيها شك أو رشوة أو هي.
حاضر حاضر.
أرجو التوضيح إذا ممكن.
حاضر، جزاك الله خيرا.
جزاك الله عن أمك.
جزاك الله حرصا وفضلا، وشكر الله. آمين. لك يا أخي الحبيب.
آمين. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعزك يا شيخ.
وإياكم الله يسترك.
الله يخليك. معلش يا عم الشيخ، أنا بس عايز أسأل حضرتك سؤال.
نعم.
أنا والدي توفى في حادث عربي.
الله يرحمه رحمة واسعة.
اللهم أمين يا رب. فهو الحادثة المقطورة دخلت في الميكروباص بتاعهم، جت في جنبه وما يعني التقارير قالت ان هو مبطون كده، هو فشل في الكبد وحاجات كده اهو.
نعم.
بس انا ليا سؤال يا عم الشيخ. هو ابويا ما كانش بيكمل
ابدا؟
لا ما يعني كل فين وفين كده هو
يعني بيصلي ويقطع.
لا مش قوي برضه.
طيب.
وكان مريض بالسكر، فالصيام بتاعه ما كانش بيصوم اصلا. فانا جيت في رمضان عملت له بدل ما أصوم عنه أطعمت مساكين، كان كل يوم يعني.
نعم.
هل ده يجوز ولا لا يجوز؟ وينفع إن أنا ممكن أصلي عنه ولا لا؟
حاضر حاضر.
التاني حاجة عم الشيخ، هو دلوقتي كان رايح يشوف شغله.
نعم.
فده الناس كانت بتقول مشاهد وكده هو عشان شغله، كان رايح يشوف الشغل وكده هو.
نعم.
التاني حاجة عم الشيخ، معلش أنا دلوقتي في السعودية وبإذن الله ناوية الحج. عملت أول عمرة لي بس تجاوزت الميقات، جيت هنا هو جدة عند والدتي، وكان معتاد يعني زي ما الناس بتقول تقعدي في جدة 3 أيام كأنك من أهل جدة، وبعد كده تحيمي من جدة وتروحي تعملي العمرة. فأنا علي دلوقتي دم ولا لا؟
طيب حاضر.
شكرا.
جزاكم الله خيرا. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا شيخ
فضل.
لو سمحت أنا عايز أسأل حضرتك سؤالين.
نعم.
السؤال الأولاني دلوقتي يعني إيه، أخو زوجي هيشتغل شغلان وأنا عايز أعرف يعني فلوسه حلال ولا حرام.
نعم.
دلوقتي هو هيبقى يعني إيه اللي هيجي في النت، هو هيشترك نت
يعني
هيشغل نت، يعني اللي هيجي يشترك في النت هيجي عنده هو يدفع فلوس يعني، وهو يبقى يعني الشبكة النت هوائي.
طيب حاضر حاضر.
فبس هو نفسه الشخص نفسه بيستخدم النت ده استخدام مش حلو، ممكن يراسل بنات او كده.
نعم. طيب ماشي يا اخت. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام الشيخ محمد.
اهلا وسهلا.
أسألك الدعاء لي يا شيخ محمد.
الله يعافيك ويرفع عنك كل داء.
في سؤال لو سمحت يا شيخ محمد.
نعم.
لو رجل زنى بامرأة.
سلم يا رب.
سلم يا رب سلم. تحل بنت هذه المرأة لهذا الرجل؟
حاضر يا أخي.
شكرا وجزاك الله.
اللهم استرنا واستر نساءنا وبناتنا يا رب. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام
ورحمة
الله وبركاته. نعم.
كل عام أنت بخير يا شيخ محمد. بارك الله فيك.
الله يسترنا.
وأدعو الله أن
أن يجعلك من شجاج بيته الكريم. أن يكون حجا مبرورا وفعلا مشكورا بإذن الله تعالى.
اللهم أمين.
ومن باب الدين النصيحة, يعني فاستبقوا الخيرات, أدعو كل حاج وحاجة أن يستغفر كل منهم للآخر في يوم عرفة, لعل الله أن يؤلف بين قلوبنا أجمعين يا شيخنا الفاضل. وهل لي بهذا الفهم حول الحديث النبوي لا ضرر ولا ضرار, على سياق أن ما أذكر كثيره فقليله حرام, أي أن الضرر هو قليله والضرر هو الكثيره. وجزاك الله خيرا يا شيخنا الفاضل.
شكر الله لكم, الله يسترك في الدنيا والآخرة. طيب نستقبل الصلاة آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم
شيخ محمد.
نعم
بعد إذنك شيخ, كنت بسأل على الفلوس اللي هي أنا حاططها وسط توفير البريد.
حاضر.
فهم كانوا بعتولي أن أنا أضفت لك أرباح وكده من كام سنة.
نعم.
مع العلم أن هم يعني وسط التوفير البريد ما بيطلعش قروض وكده, كنت عايز أعرف أخذ الأرباح دي ولا ما أخذهاش.
حاضر
شكرا.
طيب سأخذ سؤال آخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟
اهلا وسهلا.
ازي حضرتك؟
الله يسترك.
انا محمد سلمي من البحيري.
مرحبا.
والله انا كان نفسي نكلمك من زمان بس ما عرفتش. والله
الله يبارك فيك يا اخ محمد.
أهلا وانا وسهلا. والله بدعي لك بالاخلاص وبحسن الختام على طول.
جزاك الله خير. جزاك الله خيرا.
والله بدعي لك ان يكفيك شر المرض ويزيده.
امين يا رب. امين يا رب. امين.
كان
آمين.
عندي سؤال بس كده.
نعم.
هل الانسان يرب, يعني احنا كنا عندنا يوم الجمعه في الحريري هنا في عزبي.
نعم. اي نعم.
وطلع الامام على المنبر وخطا مثلا.
نعم.
هل يرد واحد من المأمومين
لو اخطا على المنبر في قراءه ايه؟
لا في قراءه جزء في التفصيل كده بفسر ايه مثلا.
لكن هو في القران ولا في التفسير؟
لا في التفسير.
طيب حاضر.
وارجو الله ان يعني انا عاوز الرقم بتاعك لان في سؤال محرج شويه.
طب حضر كلمني على نفس الرقم بعد الحلقة بعشر دقائق إن شاء الله. طيب نستقبل السؤال الآخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا عم الشيخ؟
أهلا وسهلا.
جزاك الله عنا خيرا.
وإياكم.
من يبارك لك يا رب.
آمين يا رب.
معلش يا عم الشيخ, عايز أسأل حضرتك في حاجة.
نعم.
أنا منفصلة عن أبو ابني.
أيوة.
وهو المفروض ان كان بيبعت له فلوس شهرية, فقطع الفلوس ديت وقال مش هدفعها, وكان في زيادة الاول قال مش هدفع الزيادة ومش هدفع الكسوة, وبعدين قطع الفلوس خالص.
نعم.
فانا دلوقتي علشان ارفع قضية اجيب حق ابني, فالمحامي قال ان القضية لما هتترفع في جهة معينة حكومية يعني بتنزل تعمل عليه تحريات عن شغله علشان يقدره هو بيكسب قد ايه, وبناء على كده المحكمة هتحكم لي انا اخد قد ايه لابني. فبس في حاجة, علشان الجهة دي تنزل المفروض ان انا بدفع لها فلوس علشان تكتب تقدير كويس للفلوس. فانا يعني انا خايفة لعن الله الراشي والمرتشي, فقال لي لو انت ما دفعتيش هو هيدفع لهم فهيكتبوا تقدير اقل, فكده ابنك هيتظلم. فانا كده مش عارفة اعمل ايه, يعني انا محتارة لو انا ما سكت حق ابني هيضيع, ولو انا دفعت فانا كده هدفع رشوة ومش عارفة اعمل ايه.
حاضر.
يعني ربنا يجزيك عني خير.
حاضر.
ربنا, ربنا يبارك.
حاضر.
لك
ربنا يبارك فيك. جزاك
الله عنا.
أسأل الله أن يرعاك ويتولاك أنت وولدك. طيب نستقبل سؤال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة لو سمحت يا شيخ ممكن.
نعم.
أسأل سؤال؟
نعم.
أنا زوجي معاه محل إكسسوارات حريمي.
نعم.
بس هو بيعمل برفانات وكده, بس هو الحمد لله ما التزم بطل يعمل برفانات حريمي والمكياجات والحاجات دي.
أيوة.
انا عايز اعرف دلوقتي هو عايز يجيب دباديب في المحل, برضو هو لعب اطفال, اصلا محل لعب اطفال وكده. فانا عايز اعرف هو بيقول انه هيجيب الدباديب ديت على اساس انه هيبيعها للاطفال.
حاضر.
بس في ناس بتاخدها كعيد حب وكده.
حاضر سأجيبك يا اختي.
عايز اعرف. طيب وعايز اعرف دلوقتي فتاوى الرحمة بتتعاد امتى؟
حاضر الاخوة يكتبوا لحضرتك الان ان شاء الله. طيب استقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا أبي؟
أهلا وسهلا.
كيف حالك؟
الله يبارك
ربنا
فيك.
ربنا يرفع قدرك ويرزقك يا رب ويبارك في عمرك ويرزقك حسن الخاتمة يا
آمين
رب.
يا رب.
آمين يا رب.
آمين آمين.
ويشفي الأستاذ محمود حسان والشيخ أبو إسحاق الحويني.
آمين يا رب. آمين.
أنا بطلب بس من حضرتك رجاء يا أبي الفاضل.
نعم.
تدعي لي بالثبات والهداية والصبر وتدعي الأبي والأمي أن ييسر لهم حالهم ويحقق لهم ما يتمنوه في رضا.
اللهم آمين يا رب. ربنا يثبتنا وإياكم ويصلح حالنا وأحوالكم يا رب العالمين.
يا رب يا شيخ محمد.
جزاكم الله خيرا. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شكرا.
حياكم الله.
ربنا يبارك فيك يا رب.
آمين
ويرفع قدرك ويشفيك ويثبتك على الحق إلى أن تلقى.
آمين. آمين يا رب.
أرجو منك أن تدعو لأمي بالشفاء.
الله يشفيها ويعافيها ويرفع عنها كل بلاء.
آمين يا رب العالمين.
اللهم آمين يا رب.
وتدعوني كده بالتوبة وربنا يرضى عني.
آمين يا رب. ربنا يكرمك ويتوب علينا جميعا لنتوب إليه سبحانه وتعالى.
آمين.
شكر الله لكم. طيب نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ محمد؟
يا أهلا وسهلا.
وأنا بحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
شيخ محمد أنا والله مش عارف أقول لك إيه. أنا بحبك يا شيخ محمد والله.
ربنا يرفع قدرك ويجمعنا لك بهذا الحب في ظل عرشه.
الشيخ محمد ليه عندك طلب؟
نعم.
أنت مسافر إن شاء الله السنة دي حج؟
بإذن الله.
طب انا معايا بنات دي اللي ربنا يرزقهم الولد الصالح.
حاضر. اسال الله ان يجبرك. اسال الله ان يجبرك الذريه الصالحه.
استحلفك بالله ادعي لي يا شيخ محمد. بحبك في الله يا شيخ محمد والله.
حاضر حاضر. جزاك الله خيرا وشكر الله لك هذه المشاعر الجميله. حاضر. اسال الله ان يرضيك وان يمن عليك بذريه الصالحه وهو على كل شيء قدير. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك حضرتك يا شيخ محمد؟
اهلا وسهلا.
اسال الله العظيم يا رب العرش العظيم ان يرزقك الصدق والاخلاص يا شيخ محمد.
آمين
ان شاء الله
يا رب. اللهم امين يا رب.
ربنا يشفيك ويعافيك من كل داء يا شيخ محمد.
امين يا رب.
والله يا شيخ محمد ده حبيت اوصل رساله والله من والدتي ان كل ما اتفرج على حضرتك والله يا شيخ محمد تبقى مكروبه كده يعني ما يعلم بيه الا رب العالمين. كل الشيخ محمد صبر المسلمين
يا رب.
ربنا يخليك لينا يا شيخ محمد كده يا رب.
الله يستر.
وطلب من حضرتك الدعاء بالشفاء لي ولوالدتي يا شيخ محمد.
امين. ربنا يشفيها ويعافيها ويرفع عنها كل بلاء
ويعيني على طاعه الله يا شيخ محمد.
امين امين يا رب. الله يعيني واياك على ذكره وشكره وحسن عبادته. شكر الله لك يا اختي الكريمه. نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخ محمد؟
اهلا وسهلا.
انا بقى يعني باركوك يا شيخ محمد بستحلفك بالله تدعي لي ربنا يثبتنا على النقاب يا رب.
يا رب الله يثبتك على الحق.
الله
يثبتك على الحق ويحفظك من كل مكروه وسوء.
الله يخليك يا شيخ. بارك الله فيك.
آمين
يا رب.
وإياكم. شكر الله.
لو سمحت يا شيخ ممكن اسال سؤال؟
نعم.
لو سمحت يا شيخ ممكن يعني زوجي بيعمل بشركه هنا في السعوديه. الشركه دي صراحه يا شيخ يعني واكله عنه فلوس كتير قوي.
نعم.
يعني هي مش معترفه بالفلوس ديت وحوكله عن عنين حقوق كتير. فاحنا يعني هو دلوقتي وصل لمركز شويه فيها يعني ممكن ياخد منها بعض الفلوس ديت يعني بطرق اخرى. هو يعني بيقول لي ان من حقي وممكن ان انا اخد الفلوس ديت لان هم واكلين عني الفلوس دي كتير ويعني حاجات زي بدل سكن وبدل بدلات حاجات احنا كان من حقنا فيها وبدلات انتقال هم ما ادوهالناش. فمش عارفه يا شيخ انا مختلفه معاه والله في حاجه زي كده. يقول لي لا دي حقي وانا مش عارفه ايه الصح ويعني لو دي حرام اعمل ايه. طب يعني
حاضر
انصحنا بايه الله يخليك.
حاضر حاضر ساجيبك ان شاء الله تعالى. ربنا يبارك فيك. طيب استقبل اتصالين اخيرين الاجابه على هذه الاسئله ان شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام. طبعا كيف حالك شكرا.
نعم اهلا وسهلا.
ربنا يباركك ويرفع قدرك.
امين يا رب. امين يا رب.
أولا يعني أريد أن أبدي أسفي وحزني لما يحدث بين الدول العربية كما تقول دائما يعني استطاع اليهود أن يجعلوا من الله واللعب غاية الجد والله.
لو ترفع الصوت قليلا لو سمحتي.
أريد أن أبدي أسفي وحزني لما يحدث بين الدول العربية فكما تقول دائما يعني استطاع اليهود أن يجعلوا من الله واللعب غاية الجد والبطولة
في حياة
الأمة.
نعم.
ولا حول ولا قوة. عندي سؤال واحد بس.
نعم.
يعني هو السؤال اللي هو نهى الرسول صلى الله عليه وسلم من نوى أن يضحي ودخلت عليه أيام العشرة أن يأخذ من شعري وأطفال.
أي نعم.
فهل هذا على رب الأسرة فقط ولا على الأسرة ولا؟
طيب حاضر. طيب أستقبل اتصالا أخيرا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازاي حضرتك فضيلة الشيخ؟
يا اهلا وسهلا، ربنا يبارك فيكم.
مع حضرتك طارق من الكويت.
اهلا وسهلا اخ طارق.
انا بس طالب من حضرتك ان انت تدعي لي بس ربنا يفك كربي.
اسال الله ان يفرج كربك وان يكشف همك وان يزيل غمك وان يسر امرك وان ييسرك اليسرى انت وكل مكروب.
والله فضيله الشيخ ربنا لا يعلم الكرب اللي انا فيه هنا، وفضيله الشيخ محمد حسين يعقوب يعرف كويس جدا، ووالدتي ربنا يشفيها ان شاء الله.
امين يا رب، امين يا رب. اسال الله ان يرضيك اخ طارق وان يفرج كربك وان يشفي والدتك وجميع مرضى المسلمين.
امين.
اللهم امين يا رب. اللهم امين. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. طيب اعتذر لاخواني واخواتي لاجيب على هذه الاسئله، وان تبقى شيء من الوقت عدنا الى حضراتكم مره اخرى باذن الله تعالى. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وبعد، السؤال الاول، هل يجوز، اختنا تسال، هل يجوز ان تصوم ما فاتها من رمضان، اي افطرت بعض الايام في رمضان، فهل يجوز أن تصوم هذه الأيام بنية ما فات في رمضان مع نية صيام التسع من ذي الحجة؟ والجواب لا، لا يجوز أن تجمع بين الفريضة والنافلة، فالذي فاتها من رمضان هذا واجب في حقها، يجب عليها أن تؤديه، لا ينبغي على الإطلاق أن تجمع بين ما عليها وبين النفل، فلتفرد ما فاتها فهذا واجب عليها، يجب عليها أن تؤديه، وعليها بعد ذلك أن تصوم أيام التسع من ذي الحجة إن أرادت ذلك. فإن لم تستطع فعليها أن تقدم الأيام، أيام التسع من ذي الحجة، باعتبار أنها محدودة، وعليها بعد ذلك أن تؤخر هذه الأيام التي فاتتها من رمضان لتصومها في أي وقت طوال العام إلى رمضان القادم بإذن الله تعالى. كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذا فاتها شيء من رمضان أخرته فصامته في شعبان، أخرت هذه الأيام فصامتها في شعبان، فلا حرج عليه. لكن هل يجوز أن أقول مثلا أنا مدين لك أيتها الأخت بعشرة ألاف جنيه، أنا مدين لك بعشرة ألاف جنيه، العشرة ألاف جنيه حق لك وواجب علي أن أؤدي هذا الحق لك، جميل، هل يليق وأنا بدل حضرتك العشرة آلاف جنيه أقول لك خذي العشرة آلاف جنيه حقك عندي وخلي بالك صدقة، العشرة آلاف جنيه دول حقك بس هم صدقة في نفس الوقت؟ هذا لا يليق أبدا أن أجمع بين الواجب الذي يجب علي أن أؤديه وبين أن أجعل هذا الواجب أيضا في ذات الوقت صدقة أو نفلا أو تطوعا، بل هو واجب يجب علي أن أؤديه. فكذلك بالنسبة للأيام الفائتة في رمضان واجب على المسلمة أو على المسلم أن يؤدي هذه الأيام، إن أفطر لعذر من سفر أو مرض فعليه أن يؤدي هذه الأيام بعد زوال هذا العذر، ولو أخر الأيام إلى ما قبل رمضان فلا إثم عليه ولا حرج، باشتراط أن يكون قد عقد النية على ذلك، حتى لو لقي الله سبحانه وتعالى يلقاه على هذه النية، فنية المرء خير من عمله، والله تعالى أعلم. سؤال آخر، تقول والدتي منذ سنين كثيرة ترى أنها مجردة من الثياب، وهي سيدة كما قالت طائعة لله وتحافظ على الصلوات وتقيم الليل تبارك وتعالى، ولا شك أن الرؤيا بالنسبة لمن لا يعرف تأويلها مخيف، لكن أبشرك أيتها الأخت الكريمة وبشري أمك بهذا التأويل، إذا كانت الأم بفضل الله تبارك وتعالى صالحة مصلية مقيمة لليل كما ذكرت، وترى نفسها دائما أبدا مجردة من الثياب، فهذه بشرى لها بتطهير الله لها من الذنوب، هذه بشرى لها بتطهير الله لها من الذنوب إن شاء الله تعالى، فبشريها، فالرؤية طيبة وجميلة وليست على ظاهرها كما يبدو لك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولها وأن يستر علينا وعليها، إنه ولي ذلك والقدر عليه. الأخ الحبيب يعمل في مصلحة الكهرباء في سوريا، وأحيانا يذهب لإصلاح بعض الأعطال عند بعض الجماهير أو بعض الناس، فيعطيه بعض الناس ما يعرف بالإكرامية، فهل يأثم بأخذها؟ والجواب لا، هذا رزق ساقه الله عز وجل إليك فلا ترده، ما دامت نفسك لم تستشرف، ما دامت نفسك لم تستشرف ولم تطلب أنت أن تؤدي ما عليك وما كلفت به من عمل على أكمل وجه بما يرضي الله سبحانه وتعالى، فإن يسر الله عز وجل لك وجاءك رزق دون أن تسأل أنت ودون أن تستشرف نفسك إليه فاقبله، فهذا رزق من الله تبارك وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يوسع علينا وعليكم بالحلال الطيب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كذلك إخواننا في أي وظيفة أخرى، مثلا إخواننا الذين يعملون في محطات البنزين أو في محطات الغاز أو في أي عمل، ما دام يؤدي عمله على أكمل وجه ويأتي هذا الرزق وهذا الفضل وهذا الكرم من الله سبحانه وتعالى، يجريه الله عز وجل له على يد فلان ولا يجريه له على يد آخر، فلا حرج أن يقبله ما دام يؤدي عمله بإتقان يريد به وجه الله سبحانه وتعالى. هذا رزق ساقه الله إليه كما أوصى بذلك رسول الله عبد الله بن عمر رضي الله عنه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحلال الطيب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخت تسأل عن والدها الذي توفي في حادث، أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه. وهي تقول كان مريضا، مات مريضا، وكان ليصلي في الغالب، ذكرت أنه كان يصلي قليلا، أنه كان يصلي قليلا، وهي أطعمت عنه بالنسبة للأيام التي أفطرها في رمضان. الأولى أن يصام عنه، الأولى أن يصام عنه، كما قال عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام فليصم عنه وليه. فالأولى أن تصوم عن والدها، ولا يشترط أن تكون الأيام متوالية أو متتابعة، يعني لو أفردت هذه الأيام ووزعتها وفرقتها على العام كله يجزئها ذلك ولا حرج عليها. وإن لم تستطع هي أن تصوم وكلفت أحد أهله أو أحد أولاده أو أحد أقربائه بالصيام عنه فهذا أيضا يجزئه. فإن لم تستطع هي ولم يوجد إلا هي لتصوم عن والدها ولا تستطيع هي الصيام فلتطعم عنه كما فعلت وجزاها الله خيرا. أما الصلاة فلا يجوز أن تصلي عنه باتفاق جماهير أهل العلم، لا يجوز أن تصلي عن والدها إن كان مفرطا أو مقصرا إلى حد كبير في الصلاة في حياته. هذا لم يثبت بدليل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن يجوز أن تحج عنه، ويجوز أن تصوم عنه، ويجوز أن تتصدق عنه، ويجوز أن تعتمر عنه، ويجوز أن تدعو الله عز وجل له وأن تستغفر الله له. أما الصلاة فلا يوجد دليل أبدا على جواز أن يصلى عمن لم يصلي في حياته أو عمن قصر في الصلاة في حياته، والله تعالى أعلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن لا يحرمها الأجر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما هل مات شهيدا أم لا، نرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الميتة شهادة له، نرجو الله على تقصيره، نرجو الله ذلك، فالله تبارك وتعالى فضله كبير والله عز وجل واسع عليم، وكما قال عمر كثر خير الله وطاب رضي الله عنه. الشاهد أنه لا يحكم لأحد قط بالشهادة على سبيل القطع والجزم، وإنما نقول نرجو الله أن يتقبله في الشهداء، نرجو الله ألا يحرمه أجر الشهداء. أما فلان مات شهيدا فهذا لا يجوز أبدا، ولو مات هذا الذي نشهد له في ميدان القتال، لو مات في ميدان القتال في ساحة الجهاد فلا نقطع أبدا له بالشهادة، لا نقول فلان شهيد على سبيل القطع والجزم، وإنما نقول نرجو الله لفلان أن يكون من الشهداء، ونرجو الله ألا يحرمه أجر الشهادة. هذا هو الأدب مع الله، لأن الجزم والقطع بأن فلانا شهيد هذا من التألي على الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجلا أثنى عليه الصحابة وقالوا يا رسول الله ما أبلى اليوم أحد مثل ما أبلى فلان، لم يدع شاذة ولا فاذة في الأعداء إلا وتبعها بسيفه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى هو في النار، الله أكبر، هو في النار وهو في الميدان. فقال رجل أنا آتيكم بخبره، فتبع هذا الرجل هذا الرجل، تبع هذا الصحابي هذا الرجل الذي تحدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فأصيب هذا الرجل بسهم فلم يتحمل الألم، فوضع رمحه في الأرض واتكأ بصدره على سن رمحه فقتل نفسه. فجاء هذا الرجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ليقول أشهد أنك رسول الله،
قال وما ذاك؟ فأخبره بما صنع الرجل، بما صنع الرجل وبما فعل هو معه. فقال عليه الصلاة والسلام في رواية أشهد وأني رسول الله، ثم قال إن الرجل ليعمل الزمان الطويل فيما يبدو للناس بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل الزمان الطويل فيما يبدو للناس بعمل أهل الجنة بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، والعكس فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالشاهد حتى لو سقط الرجل في الميدان لا نتألى على الله ولا نقطع له بالشهادة، بل ندعو الله عز وجل أن يكون من الشهداء، ونرجو الله عز وجل له أجر الشهادة، والله تعالى أعلم. الأخت تقول بأنها أدت العمرة وقد تجاوزت الميقات. من نوى الحج والعمرة، من نوى الحج والعمرة وتجاوز الميقات بدون إحرام، فهو مخير بين أن يرجع إلى الميقات مرة أخرى إن كان ناسيا، أن يرجع إلى الميقات مرة أخرى ليهل بالنسك من الميقات ولا شيء عليه، وإما أن يشترط، وإما أن يشترط في الميقات إن غلب على ظنه أن طارئا ما سيطرأ عليه ليحول بينه وبين إتمام النسك. أما أن يشترط بلا شعوره أو بلا غالب ظنه أنه لا يحول بينه وبين النسك شيء، فهذا مكروه عند بعض المحققين من أهل العلم، يعني لا يشترط إلا من تصور أنه سيصيبه عذر يحول بينه وبين إتمام النسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير رضي الله عنها حين قال لها قالت له يا رسول الله إني أجدني وجعة، يعني أجدني مريضة لا أتصور أنني بهذا الوجع أستطيع أن أكمل النسك، فقال لها عليه الصلاة والسلام اشترطي، اشترطي يعني قولي اللهم لبيك عمرة فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإن اشترط الإنسان المسلم أو المسلمة عند الميقات إن غلب على ظنه أن يحال بينه وبين أداء النسك وحيل بينه وبين إتمام النسك بالفعل، فعليه أن يتحلل من إحرامه، ولا شيء عليه، ولا شيء عليه، أكررها ثالثة ولا شيء عليه. أما الحالة الثالثة أن يتجاوز الميقات بغير إحرام وألا ولا يستطيع أن يرجع إلى الميقات ليحرم مرة أخرى ولم يشترط، ففي هذه الحالة كما قال جمهور أهل العلم عليه دم جبران، عليه دم جبران، عليه أن يذبح شاة وأن يوزعها على فقراء الحرم، وعمرته صحيحة وحجه صحيح إن شاء الله تعالى ما دام قد أدى بقية الأركان والواجبات، والله تعالى أعلم. فعلى أختنا أن تذبح شاة وأن توزعها على فقراء الحرم، وأسأل الله أن يأجرها على عمرتها وعلى ذبحها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخت تسأل عن عمل الأخ، هيبقى يعني كما قالت أو كما فهمت من سؤالها سيكون أو سيفتح مكانا أو مكتبا أو شركة أو محلا إلى غير ذلك ليشترك عنده من سيتعاملون مع النت، مع وصلات النت، وذكرت بأنها تستخدم بأنه يستخدم الشبكة استخداما ليس جائزا. أما استخدامه هو للشبكة استخداما لا يجوز، بمعنى أنه يدخل على بعض المواقع الإباحية، فهذا حرام، فهذا حرام، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم علم اليقين أن إدخاله لصور الزنا بهذه الصورة الفاضحة وبهذا الشكل الذي لا خلق فيه ولا دين ولا حياء، عليه أن يعلم أن هذا إن لم يتب إلى الله تبارك وتعالى سيكون سببا من أسباب فقره وهلاكه في الدنيا والآخرة إن لم يتب إليه تبارك وتعالى. فأنا أعجب لأناس يأنسون بالزنا، أعجب لأناس يقضون الليل مع أفلام الزنا وأفلام الإباحة وأفلام القذارة والدعارة، أسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. وكذلك إن كان عمله بهذه الكيفية يمهد السبيل والطريقة للدخول على هذه المواقع الإباحية فهذا أيضا حرام، والمال الذي سيدخل إليه من هذا حرام. أما إن كانت الوصلات عادية فهو ليس مسؤولا عن استخدام العميل لهذه الوصلة في الحل أو الحرمة، ليس مسؤولا عن هذا أمام الله تبارك وتعالى. أما إن كان يعلم أنه سيوصل هؤلاء بطريقة أو بأخرى لبعض المواقع الإباحية أو لبعض المواقع الخبيثة حتى الفكرية المنحرفة، إن كان يعني يهيئ ذلك ويسر ذلك فهذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. أما إن كان اشتراكا عاما وهو ليس لا يعرف إن كان هذا سيستخدم الشبكة في هذا المجال أو في ذاك، فأصل عمله جائز أو مباح ولا حرمة فيه، لأنه ليس مسؤولا عن استخدام كل من يتعامل مع الشبكة بالحل أو بالحرمة. كهذه الشاشة التي أمامكم الآن ترونني فيها، من الجائز الآن أن تقلب هذه الصورة التي أمامك إلى موقع آخر، إلى أغنية مثلا فيديو كليب، فحينئذ يكون هذا الذي تراه حراما. فنحن لا نحكم بالحل والحرمة على الشبكة ذاتها، وإنما على ما يبث فيها وعلى ما تهيأ إليه للاستخدام بالحل أو الحرمة. كذلك الشاشة، إما أن تكون محرمة وإما أن تكون حلالا. إن وظفت هذه الشاشة في هذا الحلال الطيب في السماع عن الله وعن رسول الله فهذا جائز بلا خلاف، وإن وظفتها في المعصية لمشاهدة الأغاني الخليعة والأفلام الإباحية على أي موقع من المواقع في فضائيات الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله متخصصة في هذا الوباء وفي هذا البلاء، فحينئذ تكون هذه الشاشة محرمة باتفاق أيضا. فنحن لا نسقط الحكم على الشاشة ذاتها ولا على الشبكة ذاتها، وإنما على طريقة استخدام وتوظيف هذه الشاشة أو هذه الشبكة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا لنتوب إليه، وأن يرزقنا وإياكم الحلال الطيب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. رجل زنى بامرأة ولا حول ولا قوة إلا بالله، هل تحل بنت هذه المرأة لهذا الرجل؟ وللعلماء في هذه المسألة قولان، القول الأول بعدم الجواز، القول الأول بعدم الجواز، لا يجوز، لا يجوز لمن زنى بامرأة أن يتزوج ابنة هذه المرأة التي زنى بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعض أهل العلم كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى أجاز أن يتزوج هذا الرجل بابنتها في حال توبتها، في حال توبته إلى الله تبارك وتعالى وتوبة هذه المرأة. إن تابت إلى الله سبحانه وتعالى وتاب هذا الرجل إلى الله ولم يبلغ أمره إلى ولي الأمر، لأنه لو بلغ أمره أو شأنه إلى ولي الأمر وجب على ولي الأمر أو من ينوب عنه أن يقيم عليه حد الله تبارك وتعالى. إن كان محصنا أن يقيم عليه حد ألا هو الرجم حتى الموت، هذا حكم الله تبارك وتعالى وحكم النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان ليس محصنا فعليه الجلد، أن يجلد 100 جلدة، ولولي الأمر أن يرى التغريب أو لا يرى، هذا نوع من التعزير متروك لولي الأمر المسلم أو من ينوب عنه. فإن لم يبلغ شأنه ولي الأمر وتاب إلى الله فالأصل في الكبائر التوبة، إن ستر الله عليه فليستر على نفسه وليتب إلى الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن يتوب عليه وعلينا جميعا. في هذه الحالة أجاز الشافعي رحمه الله تعالى وغيره لهذا الرجل أن يتزوج بابنة هذه المرأة التي زنى بها في حال التوبة، والله تعالى أعلم. وأسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. هل يجوز أن أخذ الأرباح في دفتر التوفير؟ والجواب لا. الأرباح التي تأتي زائدة على رأس المال من دفتر التوفير فهي زيادة ربوية، كما أفتى بذلك علماؤنا في المجامع الفقهية. هذه الزيادة هي الزيادة الربوية، يعني أنت أودعت 1000 جنيه في دفتر توفير ثم بعد ذلك بلا أي شيء قالوا لك والله 1000 أصبحوا 2000، هذه الزيادة هي الربا، هي الربا باتفاق جماهير العلماء في الأمة، هذه الزيادة هي الزيادة الربوية، فلا يحل لك هذه أن تأخذ هذه الزيادة. طيب سؤال آخر، هل أترك هذه الزيادة في مكتب البريد؟ والجواب لا، أيضا لا يحل لك أن تأكلها أو أن تنتفع بها في الطعام والشراب، لكن لا تترك هذه الزيادة لمكتب البريد، وإنما لك أن توظفها في أي باب من أبواب البر والخير. يعني إن كنت مثلا فقيرا أنت وتعد شقتك مثلا للزواج، فلا حرج أن تضع هذا المال في إعداد دورة المياه مثلا، لا حرج إن كنت في غنى عن هذا المال أن توظف هذا المال في رصف طريق أو في أي باب من أبواب الخير، أو فهي بالنسبة للغني صاحب المال طهرة، وبالنسبة للفقير صدقة، حتى لو وجدت فقيرا يحتاج إليه فأعطه هذا المال، لأن المال في ذاته لا ينجس، يعني لا يتنجس. فالمال بالنسبة للفوائد الأموال اللي بتأتي من البنك الربوي أو من مكتب البريد، هذه بالنسبة للغني طهرة، يعني إن تصدق بها على الفقير فهي طهرة له، بشرط ألا تكون من زكاة المال، بشرط ألا تكون من زكاة المال، وإنما يخرجها بنية تطهير رأس المال، وهي للفقير صدقة. هذه فتوى المجامع الفقهية، ليست فتوى فردية لي أنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطعمنا وإياكم الحلال الطيب، وأرجو من إخواني وأخواتي أن يحرصوا على أكل الحلال وألا يستهينوا بذلك، فوالله الذي لا إله غيره، إن النبي صلى الله عليه وسلم قل إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، يعني قد يئن كثير من الناس بأن الله لا يقبل دعاءه، لا يقبل دعاء ويدعو بالليل والنهار، وإن فتش عن السبب الحقيقي في ذلك لوجده يقينا أنه أكل الحرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر بالمرسلين، فقال جل وعلا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأن يستجاب لذلك. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم الحلال الطيب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سؤال آخر، هل لو أخطأ إمام على المنبر في تفسير آية فهل يجوز لأحد المصلين أن يرده؟ والجواب لا، حتى لا تحدث فتنة في بيت الله، لا ترد على الإمام وهو على المنبر. فهذه النصيحة على هذا الشكل في هذا الملأ قد تكون فضيحة، وقد تسبب حرجا للإمام، وقد تسبب له إرباكا. أما لو انتهت الصلاة وأنت على يقين من خطأ الإمام في تفسير هذه الآية، ولذلك أنا تأكدت في التفسير ولا في الآية، إن أخطأ في الآية فلا حرج أن ترده وهو على المنبر، لأن الإمام إن أخطأ في قبلة الصلاة فمن السنة أن نرده، فمن باب أولى إن أخطأ على المنبر أن نرده في آية، ولا حرج البتة في ذلك. أما إن فسر آية، قد يفسر الآية تفسيرا يراه هو صحيحا، يراه هو مقبولا، قرأه لبعض أهل العلم، وقد تراه أنت خاطئا، فلا ينبغي على الإطلاق أن ترد على الإمام، وإلا لتحولت خطبة الجمعة إلى فوضى. فقد يرد على كل الأئمة في كل المساجد أحد الناس أو أفراد الناس بدعوى أنه قد لا يستوعب كثير من الناس، أو لا يقبلون أو لا يقتنعون بطرح يطرحه الأئمة في تفسير آية من الآيات. وإلا أقول لتحولت خطب الجمعة إلى فوضى، وإنما عليك إن كنت ترى تفسيرا آخر يخالف التفسير الذي طرحه إمامك وخطيبك أن تنتظر حتى ينتهي الإمام من خطبته، وأن تذهب إليه بكل حب وبكل أدب وبكل تواضع، وأن تطرح عليه تفسيرك، وأن تناقشه في تفسيره إن كنت من أهل العلم ممن يستطيعون أن يناقشوا وأن يبينوا الحق بدليله. أما أن ترد عليه فلا، وإلا لتحولت خطبة الجمعة بعد ذلك إلى فوضى. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مس الحصى، يعني تصور إلى هذا الحد. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المصلين والخطيب على المنبر يخطب يوم الجمعة، نهاهم عن مس الحصى، نهاهم عن اللغو، فلا يجوز لأحد أبدا أن يتكلم ولا حتى يلقي السلام، ولا حتى يلقي السلام ولا يخاطب. يعني أسمع كثيرا من إخواننا يتكلمون لسيما في الزحام، وهذا خطأ كبير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا يجوز لك أخي الكريم أن ترد إمامك وخطيبك، وإنما يجب عليك بعد ذلك أن تنصت حتى إذا انتهى الإمام من خطبته وصلاته اذهب إليه بأدب وتواضع وحب وإجلال وإجلال، وبين له ما تراه أنت واستفسر منه عما قاله هو. وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم التقى والأدب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخت تسأل سؤالا بأنها منفصلة عن زوجها، طلقت وزوجها يقطع قطع عنها المصاريف، مصروفات الأولاد. وأنا أنصح إن كان يسمعني أن يتقي الله تبارك وتعالى، فهؤلاء أولاده، هؤلاء أولاده، ويجب عليه أن ينفق عليهم بما يرضي الله سبحانه وتعالى. لا يجوز للمسلم أن يتحايل، ولا يجوز للمسلم أن ينتظر حكم القانون الوضعي، فالقانون الوضعي قد يكون قانونا أعمى كما ذكرت أختنا، قد تدفع هي للجهة التي ستحدد مصروفات هذا الوالد، وقد يدفع الوالد هو للذات الجهة لتقلل المصروفات. هذا لا يليق يا أخي، هذا لا يليق لا من الأب ولا من الأم، هذا تحايل على دين الله وتحايل على الحق الذي يجب عليك أن تؤديه أنت لله جل وعلا. مصيبتنا أننا تربينا على مراقبة القانون الوضعي الأعمى، هذه مصيبتنا، لم نتربى على مراقبة العلي الأعلى. يا أخي إن راقبك القانون الوضعي في ساعة لا يراقبك في ساعة أخرى، وإن استطاع المسؤولون بهذا القانون أن يلزموك أو أن تتحايل أنت عليهم بالقانون أيضا، فاعلم بأنك لن تستطيع أن تخادع العلي الأعلى جل جلاله. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، وهذه صفة مصفات النفاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنا أرجو من أمتنا أن تتربى على مراقبة الملك، لا تنتظر القانون أبدا، ولا تخطط لتتحايل على القانون لتقع أنت في ظلم شرعي لزوجتك أو لأم أولادك أو حتى لولدك. ما عليك إلا أن تؤدي الحق الذي يجب عليك لله، لله، ولا تنسوا الفضل بينكم يا أخي. خلاص هذا الطلاق مقدر ولا حرج فيه شرعا ما دامت الحياة قد استحالت بين الزوجين، لا حرج في الطلاق، وإلا لما شرعه ربنا سبحانه وتعالى وسمى في القرآن الكريم سورة كاملة باسم الطلاق. فلا حرج إن استحالت الحياة بين الزوجين أن يتم الطلاق بأدب، بأدب، لا سيما وبينهما أولاد. يجب على الأم أن تغرس في قلوب وعقول هؤلاء الأولاد حب والدهم ولو قدر الله الانفصال، ويجب على الوالد أن يغرس في قلوب أولاده إن ذهبوا إليه لزيارته حب أمهم. لا، هذه الصور التي أراها لا تليق إلا في الأفلام، لا يجوز أبدا أن تكون حياة المسلمين بهذه الصورة، ولا ينبغي أبدا أن تكون بيوت المسلمين بهذا التحايل والخداع والتضليل والضلال، هذا لا يليق. فأصلا لا يجوز للوالد أن يقطع المصروفات عن أولاده، ولا يجوز للسيدة الزوجة أم الأولاد أن تدفع رشوة لهذه الجهة التي ستنزل لتحدد لها مصروفات عالية حتى لا تظلم الأولاد، ولا يجوز للزوج هو الآخر أو لوالد الأولاد والآخر أن يدفع لهذه الجهة الرسمية أموالا رشوة لتقلل له المصروفات ليظلم هؤلاء المساكين. لا يجوز هذا في حقه ولا يجوز هذا في حقها. وأنا أرجو إن فعل الزوج ألا تفعل الزوجة، وإن فعلت الزوجة ألا يفعل الزوج أو والد الأولاد، هذا لا يليق. ليس معنى أن فلان يقع في المعصية أن أقع أنا في المعصية وأنا أقول ما فلان عمل، اشمعنا فلان، هذا لا يليق في دين الله تبارك وتعالى. اشمعنا لا تقتلنا دي، لا ينبغي, ينبغي أن تنزع من القاموس, لأن كل شيء بتقدير الله تعالى. الرزق قدر, والمشاعر قدر, والمال قدر, والحب قدر, والبغض قدر, والولد قدر, والزوجة قدر. إن كل شيء خلقناه بقدر. اشمعنا فلان أو اشمعنا فلانة, هذا لا يليق للمؤمن ولا للمؤمنة أن يستخدم هذا اللفظ الذي أشم فيه رائحة الاعتراض على تقدير الله سبحانه وتعالى. والمؤمن يؤمن بقدر الله خيره وشره, يؤمن بالقدر خيره وشره, بل لا يصح إيمانك إلا إن آمنت بالقدر خيره وشره. وهذا هو الركن السادس من أركان الإيمان. فلا يجوز لك يا أختي أن تفعلي, ولا يجوز للزوج أن يفعل, وإذا فعل واحد من الاثنين فلا ينبغي للآخر أن يفعل, لأن المقاصد لها أحكام الوسائل, لأن المقاصد لها أحكام الوسائل. فإن كان المقصد مشروعا لكن الوسيلة التي ستبلغنا هذا المقصد محرمة, يصبح المقصد كذلك حراما وليس مشروعا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولاك وأن يتولى أولادك بالحلال الطيب, إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأنصح لوالد الأولاد أن يتق الله عز وجل, وأن يدفع حق أولاده كاملا غير منقوص, وأن يبحث هو عن أولاده, ولن بغي أن يماطل أو أن يتحايل أو أن يخادع أم أولاده أو أن ينتظر هو ليقيم عليه القانون الحجة, بل عليه أن يسابق الزمن هو, وأن يذهب إلى أولاده ليعطيهم ما يقتاتون به على قدر حاجته التي يعلمها الله عز وجل منه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرده وإيانا جميعا إلى الحق, وأن يردنا وإياه إلى الحق ردا جميلا, إنه على كل شيء قدير. الأخت تسأل عن بيع الدباديب, دباديب الأطفال. الأصل أن بيعها جائز, وهذا قول جماهير أهل العلم. الدباديب للأطفال بيعها جائز ولا حرج فيه إن شاء الله تعالى, لأن هذه الدباديب لا توجد في الحقيقة على أصل خلقتها أو على أصل صورتها, لا يوجد أصل صورتها في أصل الخلقة. يعني لا ترى دبدوبا بهذه الصورة التي تقدم للأطفال, لا ترى صورته في الحقيقة من خلق الله تبارك وتعالى, لنقول بأن هذه مضاهاة لخلق الله أبدا. علة التحريم منتفية في الدباديب التي تقدم للعب الأطفال, علة المضاهاة منتفية, هذا قول جماهير العلماء بفضل الله تبارك وتعالى. فلو باع الرجل الزوج هذه الدباديب في محله للأطفال فلا حرج على الإطلاق في ذلك, والله تعالى أعلم. أما هذه الصور المتحركة أو المجسمة المتحركة الأخرى فأنا أرى في بيعها حرجا بالغا. يعني العروسة مثلا, لغير الدباديب بقى, العروسة اللي لو نظرت إليها فعلا أول ما تقترب منها أول كلمة تقولها ده نقصة بس تنطق. بل رأيت الآن بالفعل عروسة للعبة للأطفال تتحرك وتشير وتتكلم بل وترحب إلى غير ذلك, أرى حرمة والله تعالى أعلم في بيع هذه اللعبة بهذا الشكل. لعبة مجسمة لها أصل في الحقيقة, تضاهي خلق الله تبارك وتعالى, تنظر إليها وكأنها طفلة حقيقية من خلق الله تبارك وتعالى, طفلة جميلة تتكلم وتتحرك وتمد يدها وتنادي إلى غير ذلك, أرى حرمة في بيع هذه اللعبة. أما الدباديب التي لا يوجد في الأصل خلق, في أصل خلق الله تبارك وتعالى ما يضاهي هذه الدباديب أو ما تضاهيه هذه الدباديب فلا حرج في بيعها, والله تعالى أعلم. وأسأل الله أن يبارك في أطفالنا وأولادنا جميعا. سؤال مهم جدا, الأخت تقول بأن زوجها يعمل في الشركة في السعودية, والشركة أكلت حق هذا الرجل, أكلت حق هذا الرجل. والسؤال بوضوح, هل ممكن يأخذ حقه بطرق أخرى؟ والجواب بوضوح لا, والجواب بوضوح لا. لا يجوز لك أخي إن أكلت هذه الشركة عليك حقا من حقك كبدل السفر أو كبدل السكنة, لا يجوز لك أبدا بطرق ملتوية غير مشروعة أن تأخذ حقك. فالمقاصد لها أحكام الوسائل، وليس كما قول المكافيليون الغاية تبرر الوسيلة. لا، ليس في شرعنا، ليس في ديننا الغاية تبرر الوسيلة، ليس في شرعنا ولا في ديننا، بل الغاية أو المقصد له حكم الوسيلة، والوسيلة لها حكم المقصد. فإن كانت الغاية أو المقصد مشروعا نبيلا، ألا هو أخذ الحق الذي لك، المقصد مشروع، لكن الوسيلة للوصول إلى هذا المقصد المشروع وسيلة غير مشروعة، يصبح المقصد بهذه الوسيلة ليس مشروعا، فلا حل لك حتى ولو كنت تعمل في شركة لغير المسلمين، لغير المسلمين لا يجوز لك أن تأخذ ما ترى أنت أنه حقك، لا يحل لك أبدا أن تأخذه بطريق غير مشروع وبوسيلة غير مشروعة، وإنما طالب بحقك أنت وألح عليه وكرر ذلك. وإن رأيت أن تترك العمل لضياع حقك فلا إثم عليك ولا حرج، وإن أردت أن تصبر وحقك لا يضيع عند الله فافعل، فأنت مطالب بالمطالبة بحقك بالطرق المشروعة، ولك أن تصبر وحقك لا يضيع عند الله إن كنت مضطرا للبقاء في هذه الشركة لأنك محتاج للعمل. لكن حذاري أن تأخذ ما تراه حقا لك بأسلوب غير مشروع، لأن المقاصد في دين نبينا صلى الله عليه وسلم لها أحكام الوسائل، فإن كانت الوسيلة محرمة يصبح المقصد محرما لحرمة هذه الوسيلة التي لا يتوصل إلى هذا المقصد إلا بها، والله تعالى أعلم. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. هذه سنة، والحكمة فيها كلام كثير لأهل العلم، الله أعلم بذلك. فلسنا مطالبين في الحقيقة بالوقوف على حكمة كل تشريع، لكن لا حرج أن نسأل، لا حرج أن نسأل. فلقد سألت الملائكة ربنا جل وعلا، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون، كما سأبين في حلقات التفسير بإذن الملك القدير. فلا حرج أن نسأل، لكن لو لم نقف على الحكمة من وراء التشريع فعلينا أن نمتثل الأمر وأن نجتنب النهي وأن نقف عند الحد، ونحن على يقين مطلق أنه دين الله ودين رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم أجاب بأن الحكمة أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن ينقل المسلمين إلى الحالة التي يحياها المحرمون في الحج. فالمحرم لا يحل له أن يقص أظفاره ولا أن يقص شعره ولا أن يضع الطيب ولا يعني، أراد أن ينقل النبي صلى الله عليه وسلم من أرادوا الأضحية إلى هذه الأجواء الإيمانية. هذا اجتهاد لبعض أهل العلم، لا أقف على دليل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولا بأس ولا حرج فيه وفي قبول غيره ما دام منضبطا يعني بالأدلة العامة. لكن الشاهد أن هذا الأمر للندب والاستحباب وليس للوجوب، للندب والاستحباب وليس على سبيل الوجوب، وهذا الأمر خاص بمن أراد أن يضحي فقط، يعني برب الأسرة كما سألت أختنا، يعني لا يلزم كل فرد في الأسرة سيضحى عنه بهذا، لا يلزم بهذا، وإنما يلزم والد البيت أو المسؤول عن هذه الأسرة بهذا الهدي النبوي صلى الله عليه وسلم الذي هو على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الوجوب، والله تعالى أعلم. طيب، أكون بذلك بفضل الله تبارك وتعالى قد أنهيت الإجابة على كل ما طرح علينا في هذا اللقاء من الأسئلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم دائما وأبدا على خير، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى أن نلتقي إن شاء الله تعالى بحضراتكم بعد الحج، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلفنا وإياكم في أهلنا وأموالنا وأولادنا، وأن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يغفر لنا، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأن يحفظ حجاج بيت الله الحرام من كل بلاء وداء ووباء، وأن يردهم إلى أهليهم وديارهم وبلادهم سالمين غانمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.
خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.